بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في سياق الأبواب التي تحذر من الشرك وتبين الأمور التي قد تنقض التوحيد بالكلية أو تنقض كماله، فذكر هذا العنوان: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ثم أورد هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه آلهة كانت تعبد في الجاهلية، والله عز وجل يقول لرسوله: قل لهؤلاء أخبروني عن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله تبارك وتعالى. منها اللات، واللات إما حجرة بيضاء منقوشة، وإما رجل كان يلت السويق بالطائف للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. وأما العزى، وقيل أنهم اشتقوا اللات هذه من لفظ الإله وجعلوها إلها معبودا لهم من دون الله تبارك وتعالى. والعزى هي شجر من السمر عليها بناء شرق بين مكة والطائف، وكانوا كذلك يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا في غزوة أحد حينما حدث ما حدث للمسلمين، وكان بسبب اجتهاد من بعضهم خالفوا فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث بهم ما حدث، وهو قتل منهم العدد الكبير، وجرح رسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته. وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يكونوا على الجبل المعروف الآن بجبل الرماة عند أحد، ليحرصوا ظهور المسلمين من المشركين، لأن المشركين جاءوا بعدد كبير 3000 أو أكثر، يريدون ينتقمون لما حدث لهم في بدر، حيث قتل صناديدهم في بدر. فجاءوا إلى المدينة، يعني غزوا المدينة، غزوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في عقر دارهم. فخرج الرسول ومن معه، وما كان رأيه أن يخرج من المدينة، بل يبقى في داخلها حتى إذا دخل هؤلاء المشركون يكون القتال من الجميع، يساعدون كل الموجودين في المدينة، ولكن بعض الصحابة من الأنصار خاصة الذين لم يحضروا غزوة بدر ولم يكونوا متخلفين عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالخروج لها للجهاد، وإنما خرجوا لاعتراض عير قريش من أجل أموالهم التي أخذها الكفار، فخرج المهاجرون، لأنهم كما تعلمون الله عز وجل قال في كتابه عن المشركين الذين آذوا المسلمين في مكة: أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه هي الجريمة، أنهم يقولون ربنا الله فأخرجوا من ديارهم، طردوا من مكة وأخذت أموالهم، فخرجوا من أجل هذا، فخرج قريش وبعض الأنصار، وحدث ما حدث، وجت الغزوة غزوة يوم أحد، فكان شباب الأنصار تحرجوا من عدم خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم نوع من الحماس، وهذه طبيعة الشباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه البقاء في المدينة، ولكنهم ألحوا عليه في الخروج فعزم على الخروج. فلما لبس لأمته، بعض الناس قالوا لهؤلاء: أنتم أحرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام بإلحاحكم عليه، فتنازلوا قالوا نبقى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يبقى حتى يفصل الله بينه وبين خصومه، فخرج عليه الصلاة والسلام. لما رتب الجيش وأمر هؤلاء أن يبقوا في هذا المكان، وأعطهم أمرا قاطعا لا اجتهاد فيه، أمرهم أن يبقوا في هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، ما قال لهم اجتهدوا في إذا رأيتمونا يعني غلبنا الكفار انزلوا، وإنما أعطهم هذا الأمر القاطع. فلما بدأت المعركة انهزم الكفار وولوا الأدبار وطلعوا في نفس الجبل، جبل أحد الذي هو هذا بجوارنا. فقال بعض الناس الغنيمة الذين كانوا على الجبل، فأميرهم قال لهم: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأمر قاطع لا نتحرك من هذا المكان، ولكنهم خالفوا أمره فنزلوا. في ذاك الوقت كان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان على كفره، وكان هو قائد الخيل مع قريش، فلما رأى هذا المكان خليا من الحرس الذين يصدونهم، اقتحم من هذا المكان المسلمين من خلفهم، فحدث ما حدث، وقتل عدد من الصحابة، وقتل حمزة رضي الله عنه، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام في رباعيته، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. الشاهد معنا في كلمة العزة. فلما حدثت المعركة وقع ما وقع وتفرق الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام أخذوه إلى مكان في أحد، وكانوا مجموعة يحرسون عليه، فكان أبو سفيان ومن معه ينادون على نفس الجبل هذا: أين فلان أين فلان، يعني ينادون على عمر وعلى أبي بكر. فلما لم يجابوا قالوا: أما هؤلاء فقد هلكوا، يعني قتلوا. عمر رضي الله عنه ما صبر على هذا الكلام، فقال: كل من ذكرتهم ما زالوا على قيد الحياة وسيعملون كذا وكذا. عند ذلك قال أبو سفيان، لأنه ما زال على كفره، قال: أعلو هبل، هبل صنم كانوا يعبدونه، أعلو معناه على وارتفع وانتصر. فرد عليه المسلمون، الرسول قال: ردوا عليه. بماذا يردون عليه؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ثم انتقل للنغمة الثانية فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. هذه العزة اللي هي سمر شجر تعرفون السمر كلكم في هذا المكان؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال الرسول أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إذن هذه العزة اللي كان المشركون يعبدونها من دون الله ويعتقدون في هذه الاعتقادات هي أشجار شجر، وكذلك مناة الثالثة الأخرى. ثم الله عز وجل يقول ألكم الذكر وله الأنثى، يعني خطاب وتأنيب للكفار الذين يعملون هذه الأعمال من عند أنفسهم ويشرعون من عند أنفسهم، يعبدون اللات ويعبدون العزة ومناة الثالثة الأخرى وجعله هي الأخيرة. ثم ما يقوله المشركون على أن الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، فالله عز وجل يقول ألكم الذكر وله الأنثى، يعني تقسمون هذه المخلوقات وتختارون الذكر وتأنفون من الأنثى. والله عز وجل يقول عنهم في كتابه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كان حال المشركين، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذن الله عز وجل يقول ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، يعني هذه قسمة ظالمة، يعني كيف يختارون لأنفسهم الذكور ويجعلون الإناث لله عز وجل ويقول الملائكة بنات الله. ثم قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني هذه الآلهة التي تدعون أنها آلهة أنتم سميتموها من عند أنفسكم وليس عليها دليل على أنها آلهة تعبد وأنها تضر وأنها تنفع، وإنما هذه كلها أسماء سميتموها أنتم وجعلتموها آلهة، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من الكفر وإنقاذهم منه وإدخالهم في نور الله عز وجل الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء اللي سموها من عند أنفسهم، إذا قرأنا في كتاب الله نجد قصة إبراهيم مع قومه، فإبراهيم يقول لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني تقليد، آباءنا يعبدونها فنحن نعبدها، وجدنا آباءنا لها عابدين. قال هل ينفعونكم أو يضرون؟ كل هذه الأمور يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر. ثم قالوا له يعني هل أنت عندك دليل أو أنت من اللاعبين، يعني ليس عندك يعني حجة ولا، بل أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني حطم تلك الآلهة يصنعونها بأيديهم ويسجدون لها ويجعلونها آلهة، والإله لابد أن يضر وينفع، هذه آلهة لا تضر ولا تنفع، ولهذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، هذا ظالم، لو كانت آلهة كان دفعت عن نفسها ولكن لم تستطع أن تدفع عن نفسها. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني سمعنا فتى شاب يتحدث عن هذه الآلهة، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني جيبوا أمام الناس لعلهم يشهدون هذه الواقعة وهذا العمل الذي عمله. ماذا قالوا؟ قالوا أأنت فعلت بها هذا بآلهتنا إبراهيم؟ أراد أن يبين لهم ضلالهم وقلة عقولهم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال هذا الكبير لأنه كسر الآلهة الصغيرة وترك الكبير، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني في البداية تعقلوا وقالوا أنتم الظالمون، يعني هؤلاء لا يعقلون، فكيف نعبدهم؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، إبليس لم يتركهم، ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أنهم ما يتكلمون ولا يتحدثون، كيف تقول لنا هذا القول؟ ماذا قالهم؟ قال أتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ماذا صنعوا؟ ما بقت عندهم حيلة، الحجة والمناظرة انتهت وسقطوا فيها، رجعوا إلى القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني آلهة يعبدونها من دون الله ويرجونها ويخافونها، هي نفسها تحتاج من ينتصر لها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذه الآلهة العزة ومناة الثالثة الأخرى، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، هذه عبدوها من عند أنفسهم. وهذا يبين لنا على أن ما نعمله الآن من التبرك بالأشجار وبالأحجار وبأصحاب القبور وبمن نسميهم أولياء، هذا كله من الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل، المخالفة لما في كتاب الله. ولهذا يأتينا حديث أبي واقد الليثي الذي سمعتم قراءته، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هذا الرجل أبي واقد الليثي أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا حدثاء عهد بكفر، خروجهم كان بعد فتح مكة، فتح مكة وجاءت بعدها غزوة حنين مباشرة. فهو يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني عهدنا قريب بالكفر، كنا كفارا، ففتح الله عز وجل على رسوله مكة المكرمة فأسلموا ودخلوا في دين الله، لكن حتى الآن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولم يعرفوا الأمور التي تنقض هذا الإيمان الذي اعتنقوه. فخرجوا في هذه الغزوة، قالوا للمشركين سدرة، السدرة تعرفونها شجرة كبيرة، السدرة التي فيها النبق، ماذا يعمل عندها المشركون؟ يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يعني المشركون هذه عندهم شجرة يقفون عندها يجلسون تحتها ويعلقون أسلحتهم عليها من جميع الجهات. ماذا قال هؤلاء المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا كما لهم هذه الشجرة. نسمع ما قال رسول عليه الصلاة والسلام، نظر إلى المعنى ولم ينظر إلى الكلام الظاهر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وهذه كلمة تعجب، يعني من هذا الغلط من هذا الخطأ، الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يعني كلامكم هذا يشبه كلام بني إسرائيل لموسى عليه السلام. بنو إسرائيل لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وخرجوا من البحر، لأن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، خرجوا من هذا البحر جميعا، وبعد أن استكمل خروج بني إسرائيل ودخل فرعون وقومه أغرقهم الله عز وجل جميعا، لأن الجبار والمتكبر على الله عز وجل الله يمهل ولا يهمل، أعطاها الفترة الطويلة. وتلك الآيات الكثيرة التي جاء بها موسى 9 آيات وكلها معجزات وكلها تبين صدق موسى عليه السلام، وهو يعرف أن موسى صادق عليه السلام في دعوته، ولكن قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، واستمر على طغيانه إلى هذه اللحظة الأخيرة، وأراد أن يستأصل بني إسرائيل وموسى عليه السلام فخرجوا. أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يسري بأهلك أن تضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. فلما خرجوا جميعا وتبعهم فرعون ومن معه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني العدو خلفهم والبحر أمامهم، ما في طريق، إلى أين يذهبون؟ إنا لمدركون. وهذه الآية التي استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة، لأن الأحاديث الثابتة والآيات الصريحة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، حينما قال أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا ربنا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ثم قال إنكم ترونه كذلك، يعني ترون ربكم وأنتم في الجنة مثل ما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، يعني ما في أحد يحجب عن الآخر على الآخر الرؤية، يعني كل العالم في الأرض الآن والقمر يطلع ما في أحد يحجب أحد، كلهم يرونه. فهذا مثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. المنكرون المعتزلة وأشباههم الذين يقولون بقولهم يقولون لا يجوز الرؤية ولا يمكن أن تكون الرؤية، ما هو دليلكم؟ قالوا الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه، قالوا ما لا تدركه معناها لا تراه. هذه الآية في سورة الشعراء ننظر للفظها ونسمع للفظها لنفهم أنها هي نفسها تثبت الرؤية. الله عز وجل يقول في كتابه فلما تراء الجمعان، من هم الجمعان؟ أصحاب موسى وأصحاب فرعون، تراء. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إننا لمرئيون، هم يرونهم، وإنما قالوا إنا لمدركون يعني سيحاط بنا، يعني سيدركنا العدو ويحيط بنا، ولم يقولوا إننا لمرئيون لأن الله عز وجل أثبت الرؤية. ولما تراء الجمعان، هذه الآية تثبت أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل ولكن لعظمه لا يحيطون به علما، يعني لا تدركه معناها لا تحيط به، ما هو معنى أنها لا ترى، هي ترى ولكنها لا تحيط به. فهذه دليل لأهل السنة والجماعة التي يستدلون بها هي دليل عليهم وليست دليلا لهم. الشاهد من هذا على أنهم لما خرجوا من البحر وغرق الله فرعون وقومه قالوا لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، لما طلعوا وجدوا ناس يعبدون الآلهة طلبوا من موسى أن يجعل لهم إله، موسى عليه السلام رد عليهم بهذا القول قال إنكم قوم تجهلون. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه هذا الكلام الذي حدث من هؤلاء بقول أصحاب موسى لموسى، قال الله أكبر إنها السنن، يعني إنها الطرق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، وفي رواية حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالشاهد من هذا على أن ما يحدث من المسلمين من التبرك بالأشجار من أصحاب القبور من الأولياء الذين يقدمون لهم النذور، وكسيأتينا قضية الذبح لغير الله عز وجل، هذه كلها من الشرك بالله عز وجل. فيجب على المسلمين أن ينقوا عقائدهم ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم التي تبين لهم على أنهم لو بقوا على ذلك الخلل الذي يحدث منهم لنزل بهم ما نزل بغيرهم. ذكرنا في قصة الرماة وأن هناك حدثت مخالفة، وهذه المخالفة أنهم لما رأوا الكفار انهزموا قالوا الغنيمة، وحدث ما حدث، قتل حمزة ومن معه وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، الناس استنكروا قالوا كيف نحن على الحق وهم على الباطل ويحدث بنا ما يحدث، هم يعبدون اللات والعزة وهذه الأصنام مشركون بالله عز وجل ونحن على التوحيد ثم يحدث لنا ما يحدث. نسمع ما قال الله عز وجل في سورة آل عمران، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، متى يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال لنبيه: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا المكان فاضي، فجاء المشركون من خلفهم. نحن في هذا الزمن وفي هذا الوقت، ماذا تركنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه جزئية من باب الاجتهاد، يعني لما رأوا الكفار انهزموا قالوا خلاص ما بقي شيء، فعملوا ذلك العمل، فالله عز وجل أدبهم في بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلمون إذا أرادوا النصر والتمكين الذي وعد الله عز وجل به المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم، فيرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ويطبقوها ويعملوا بها. فإذا كانت هذه الجزئية صارت في هذه المخالفة وصار لهم هذا التأديب، فكم من الجزئيات التي تركت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع القارئ للتعليق على هذا هذه الآيات الكريمة، تفضل. يعني
حسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله،
إما تنافي للتوحيد أو تنافي لكماله، وينبغي للمسلم أن يحضر على عقيدته، لأن رأس مالك هو العقيدة، فمن سلمت عقيدته، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن سلمت عقيدته وقع في أخطاء، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابين، فمن أخطأ يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعفو عنه، إلا الشرك، فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره. أما بقية الذنوب الأخرى فهذه لو مات الإنسان وهو مرتكب هذه الأخطاء، ولو كانت من الكبائر كالزنا والسرقة وما يشبهها، هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وأما الشرك فالله عز وجل حرم على صاحبه دخول الجنة. نعم.
ونعبد الله تعالى قوله تبرك: التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، وقوله ونحوهما: ما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر.
هذه كلها يعني توجد في هذه الدنيا، يعني في مغارة قد يأتون إليها ويطلبون منها شيء، أو يذبحون لها أو ينذرون لها، أو قبر من القبور من قبور الأولياء فيذبحون له ويدعونه من دون الله، هذه كلها شرك بالله عز وجل. نعم.
أنا حفظ الله تعالى قوله: أفرأيتم، أي أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعت أو ضرت. قوله اللات: قرئت بتخفيف التاء وقرئ بتشديدها، قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتشديدها، فعلى القراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لت، لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره.
يعني هذا الرجل كان صالحا، بمعنى أنه يحسن إلى الحجاج ويطعمهم، فلما توفي عكفوا على قبره ودعوه من دون الله تبارك وتعالى. فاللات هذه إما لهذه الصخرة البيضاء المنقوشة التي عليها بيت، وإما لهذا صاحب القبر ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم.
قال عبد الله تعالى قوله: العزة شجرة سمر قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف.
يعني شجر من السمر عامل لها أستار ويعبدونها من دون الله ويقدمون لها الذبائح، وهي التي قال عنها أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، شجرة من الأشجار. نعم.
قوله مناه: صنم بالمشلل بين مكة والمدينة. قال حفظه الله تعالى قوله: الثالثة الأخرى ذم لها بالتأخر، أي المتأخرة الوضيعة المقدار. قوله ألكم الذكر، تجعلون لكم ما تحبون وهو الذكر، وله الأنثى أي تجعلون له الإناث حيث تقولون الملائكة بنات الله. قوله ضيزى أي جور وباطل،
يعني قسمة ظالمة، هي كلها باطلة من الأساس، والله عز وجل منزه عن الولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن دعواهم هذه الدعوة وتقسيمهم لهذه المخلوقات الذكر يعني لهم والأنثى لله، يقول هذه قسمة ضيزى، يعني على هذا الفرض الذي تعملونه كذا كلام باطل ولا ينبغي أن يكون مثل هذا. تفضل.
قوله أسماء أي مجرد تسمية سميتموها من تلقاء أنفسكم. وقوله من سلطان أي من حجة وبرهان على ألوهيتها. قوله إن يتبعون ما يتبعون أي ليس لهم مستند إلا الظن أي حسن ظنهم بآبائهم. وما تهوى الأنفس أي حظوظ أنفسهم في الرئاسة. قوله الهدى إرسال الرسل بالحجة الواضحة والحق المنير. قال حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للآيات: يحاج تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة ماذا أجدتهم، ويوبخهم على جورهم في القسمة حيث نزهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله، ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام، ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب، وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. مناسبة الآيات للباب. قال حفظه الله تعالى أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومناه.
هذه من الأمور الموجودة في هذا العالم، يعني التبرك بأصحاب القبور والنذور لهم، بل والسفر إليهم في الموارد المعروفة المواسم الموجودة عندهم، يسافرون من بلد إلى بلد لقراءة هذا المولد وتقديم النذور، وهذا كله يعني مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذبح لغير الله الشرك، بل من الشرك الأكبر الذي لا يغفر، وسيأتينا في الباب التالي أن الله عز وجل بيّن ذلك بقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقوله فصلي لربك وانحر. فهذه الأعمال كلها التي يعملها هؤلاء مخالفة لكتاب الله، فكون نذهب إلى أصحاب القبور ونتمسح بهم وندعوهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل. أريد أن أذكر، لأن في كثير يعني من الزوار في قضية الزيارة للمقابر، الزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبين للإخوان جزاهم الله خير على أن الحديث هو في شد الرحل، أما هذا المسجد فشد الرحل إليه من الأشياء المسنونة. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى مسجد الكعبة، وإلى مسجدي هذا، وإلى المسجد الأقصى. فهذه تشد لها الرحال لأن العبادة فيها مضاعفة. الصلاة في مكة 100,000 صلاة، والصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500. هذه الأماكن المقدسة هي التي يشد الرحال إليها، ولا يشد الرحال إلى أي بقعة من البقاع من أجل طلب الثواب من الله عز وجل. أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه كان أبو هريرة من الحريصين على عمل الخير، فلما قرأ في كتاب الله أن موسى عليه السلام كلمه الله عز وجل على الطور، على جبل الطور، فظن أن هذا فيه فضل، فشد رحله من المدينة من هنا وسافر إلى جبل الطور حتى وصل ذلك المكان، ثم عاد فقابله صحابي وهو داخل المدينة، أبو بصير رضي الله عنه قابله جاء من سفر، فقالوا من أين؟ قال من الطور. نسمع لكلام أبي هريرة ماذا قال، أبو بصير لأبي هريرة ماذا قال له؟ قال لو علمت لم تذهب. يقول لو علمت قبل سفرك لم تذهب. ما هو معنى الناس يمسك بيده ويسجنه، وإنما يخبره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام امتثله وعمل به. فقال وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد التي سمعتم ذكرها الآن. معنى ذلك أن بقية البقع الموجودة في العالم لا يجوز شد الرحل إليها من أجل طلب الثواب من الله عز وجل، وإنما يسافر إلى هذه الثلاثة الأماكن. أنت جئت إلى هذا المسجد، أول ما تدخل المسجد إن جئت والناس يصلون جماعة تصلي معهم في وقت الفريضة، دخلت المسجد في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك يسن لك أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقف أمام قبره وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا الكلام كله صدق، وإن لم تستطع فقل السلام عليك يا رسول الله وهذا يكفي. ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وتتقدم قليلا وتسلم على عمر رضي الله عنه. هذه الزيارة المشروعة. إذا أردت أن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فتصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك الذي أنت فيه، ولا تذهب تتردد إلى القبر. هذا القول لا نقوله من أنفسنا، بل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم إذا سمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام امتثله وعمل به. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أنت تريد أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وعليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صل مرة واحدة الله عز وجل يعطيك عشرة. ويقول العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا واحد في الأندلس، هذا يسلم على الرسول وأنت تسلم على الرسول، سلامكم جميعا يبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أخبر في الحديث الصحيح أن الله جعل ملائكة سياحين ينقلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته. لو كان الصلاة والسلام لا تبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره، فهل هذا ممكن للمسلمين جميعا أن يأتوا إلى هنا؟ هذا من الأمور المستحيلة. وهذا الدين يسر، هذا الدين فيه السهولة، والناس هم الذين يعقدون على أنفسهم. إذن عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وأنت في مكانك الذي أنت فيه، لأن الرسول قال لك ذلك لا تجعل قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، وأنت تريد أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فصلي وسلم عليه، وهناك ملائكة ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن البخيل من ذكر عنده ولم يصلي عليه، يعني أبخل الناس، الناس بخلاء فيهم بخل، ما الناس كلهم، بعضهم بخلاء، لكن أبخلهم الذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، مع أنه لو صلى عليه سيتحصل بهذه الصلاة عشر صلوات. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بشيء إنسان ينساه وهو يعمله، الله عز وجل أراد أن يربط بين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، أنت تصلي النوافل وتصلي الفريضة، ماذا تقرأ في هذه الصلوات التي تصليها؟ هل تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس تقرأ التحيات في كل تسليمة أو بين التسليمتين في الرباعية وعند التسليمة؟ ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالله عز وجل ربط بين الأمة وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت تصلي وتسلم عليه دائما كما يقال شئت أم أبيت، ما دمت تصلي فأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المكان الأول الذي يزار بعد الصلاة في هذا المسجد هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. المكان الآخر الذي تسن زيارته هو البقيع. البقيع هذه المقبرة التي دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون فيه إلى هذه الساعة. صلاة المغرب صلينا على جنازة أو جنازتين ذهب بها لهذا المكان. هذه الزيارة مسنونة هنا وفي بلادنا، يعني ينبغي أن نعلم على أن الزيارة ليست ممنوعة. الممنوعة الزيارة الشركية، أما الزيارة الشرعية فليست ممنوعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قالوا له؟ قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في حال شركهم يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. من عنده مريض يطلب الشفاء، إذا تأخر المطر يطلبون نزول المطر، إذا جاء العدو استنصروا بهم على الأعداء، هكذا كانوا يعملون. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا كله شرك بالله عز وجل. فلما أطمأن إليهم وعرفوا الإسلام من الشرك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قالوا له؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ نسمع للزيارة المشروعة التي نعملها هنا وفي بلادنا. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، تسلم عليهم وتدعو لهم لأنهم في حاجة إليك، في حاجة إلى دعائك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن أنت ما زلت على قيد الحياة تستطيع تعمل لنفسك، أما الرجل إذا مات انقطع عمله. الذين صلينا عليهم في صلاة المغرب انقطعت أعمالهم، ما بقي لهم إلا دعاءنا الذي دعونا به لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. إذن أنت لما تزور المقبرة تأتي وتسلم على أصحابها وتدعو لهم، لأنك بهذا الأمر تتحصل على أمرين: أولا تتحصل على الأجر لأنك زرت إخوانك المسلمين ودعوت لهم. الأمر الثاني تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا. الرسول قال: تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعرف أنه سيموت، لكن كأننا نقول لسه بعيد خلص ما جاء. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة وجدت والدك وأخاك بل وابنك الصغير وجيرانك الذين كنت تصلي معهم في المسجد والذين تتخاصم معهم في البيع والشراء، أهل المحلات بعضهم يخاصم بعض، وهكذا تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، ماذا تستفيد من هذا؟ ترجع فتعمل الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي تفيدك لهذا المكان. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذه الزيارة المشروعة. ولا نقرأ في المقابر القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يقرأ فيها القرآن. القول بأن نقرأ الفاتحة، الفاتحة هي التي سمعتم، وهي أننا نطلب لهم المغفرة، نقول: اللهم اغفر لهم. الفاتحة هي الدعاء لهم بالمغفرة. ما تقرأ سورة الفاتحة في المقبرة؟ فالفاتحة هي أم القرآن، فما يجوز أن تقرأ الفاتحة التي هي سورة الفاتحة ولا القرآن في المقبرة، وإنما ندعو لهم ونستغفر لهم، وهذه هي الزيارة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزيارة المشروعة تعمل هنا وتعمل في بلادنا، ولا يقال أن فيه جماعة يمنعون زيارة المقابر ويقول لا يجوز، هذا كلام غلط واعتداء ومخالفة للواقع، بل الزيارة مشروعة في كل مكان لأصحاب المقابر، لكن الزيارة المشروعة هو أن تدعو لهم وتستغفر لهم، لا تأتي تدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم فهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. إذن هذه الزيارة المشروعة، وهذا المكان الثاني الذي يزار بعد الصلاة في هذا المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. المكان الثالث الذي سبق أن ذكرنا في غزوة أحد، وأن في عدد من الشهداء قتلوا في تلك الغزوة، ومنهم حمزة وغيره من الصحابة، هذه الأماكن أيضا تزار، نزورها ونعمل فيها مثل ما عملنا في البقيع، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان الآخر هو مسجد قباء، ومسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من توضأ في بيته ثم ذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، وكان يزوره كل أسبوع عليه الصلاة والسلام، فمن ذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة. ما هي عمرة؟ أجر عمرة. أما العمرة فلا بد أن تكملها بشروطها المعروفة، تحرم من الميقات وتطوف وتسعى وتكمل أعمال العمرة، لكن هذه أجرها كأجر عمرة. إذن هذه الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة المنورة، فنحرص عليها ونأتي بأمور مخالفة لما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة في هذا المسجد. أنا أسمع كثير من الإخوان جزاهم الله خير، لسيما صلاة المغرب كان بجواري مجموعة، يعني جالسين يتحدثون في أمور ما أدري ما هي، لأنهم ما يتكلموا باللغة العربية، يتكلموا بلغتهم لكن مشغولين بأمور أخرى، يعني مناقشة فيما بينهم وتسمع الخصام فيما بينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن قراءة القرآن بأن الحرب بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلو أن هذا الزائر الذي ترك بلاده، ترك أهله، ترك أسرته، ترك ماله، وجاء لهذه الزيارة لهذه الديار المقدسة، لو أنه أشغل نفسه بقراءة القرآن في هذا المسجد يتحصل على هذا الأجر العظيم، حتى يرجع بهذا المكسب العظيم، سواء جاء لعمرة أو جاء لزيارة أو جاء للحج. ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتسبيح والتحميد والتكبير. إنسان ما يقرأ القرآن، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة؟ ألف حسنة. فهم تكاثروا ذلك، قالوا من يكون عنده هذا المقدار؟ أخبرنا بأمر سهل ميسر على المسلمين. ماذا يقول؟ قال تسبح مئة تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسن بعشر أمثالها. إذن هذه المئة التسبيحة بما أو بكم؟ بألف. ألف حسنة. أنت جرب وأنت جالس في المسجد الآن قبل الأذان سبح، انظر كم يستغرق منك التسبيح حتى تكمل المئة، يستغرق دقائق. فلو أن الإنسان يشغل نفسه بذكر الله، ورسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأنت التسبيح والتحميد والتكبير هذه كلها حسنات لا تكلف المرء شيئا، وإنما الكسل أو الغفلة هي التي تبعده عن هذه الأعمال الصالحة التي يستفيد منها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيها الخير، وأن تكون هذه الزيارة مقبولة، وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الصلاة في هذا المسجد سواء كانت فريضة أو نافلة فهي بألف صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، ولم يقل صلاة الفريضة، وإنما مطلق صلاة. فأنت تشغل نفسك بالصلاة وبقراءة القرآن وبالتحميد وبالتكبير وبالتسبيح، هذه أوقات قصيرة من المغرب إلى العشاء. إذا عملت هذه الأعمال تجمع الحسنات الكثيرة، ثم بعد ذلك ترجع تعمل ما تعمل. والله عز وجل قد أعطى المسلم في هذه الدنيا عندك 24 ساعة، أوقات الصلوات كلها لا تستغرق ساعة، وبقيتها كلها لأعمالك. فينبغي للمسلم أن يحرص على الأمور التي يستفيد منها. نكمل ما بقي، بقي وقت طويل.
بس يا شيخ باقي مسألتان. بعض الناس يظن أن الزيارة لا تتم إلا بصلاة 40 صلاة.
أحسنت.
والأمر الثاني أن بعض المعتمرين وفقهم الله يترك الصلاة داخل المسجد ويصلي في الساحات، فهل لها نفس الحكم؟
سمعتم السؤال، نعيد السؤال. يقول يعني كثير من الناس يعتقدون أن الزيارة لهذا المسجد لا تتم إلا إذا صلى 40 صلاة. إذا صلى 40 صلاة زيارته تمت، أما إذا نقص من 40 فيسافر وهو خسران كما يقولون، ما تمت الزيارة. والكلام هذا ليس بصحيح، وإنما الصلاة كما سمعنا أنها بألف صلاة. إن استطعت أن تصلي 100 صلاة فهي خير من 40، وإن استطعت تصلي 40 ففيها خير، وإن لم تستطع تصلي إلا 5 صلوات ففيها خير وفيها بركة. بمعنى أن الزيارة تامة سواء صليت 40 صلاة أو أكثر أو أقل، فأنت كلما أكثرت من الصلاة فلنفسك، كلما أكثرت من الصلاة كسبت الأجر العظيم. أما السؤال الآخر يقول بعض الناس يصلون في الساحة ويتركون المسجد. أنا أقول إذا كان المسجد فيه سعة للصلاة فينبغي للمسلم أن يحرص أن يصلي في داخل المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسجدي هذا، والمسجد هو المسجد المعروف، ومسجد الرسول بهذه الزيادة هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مسجد الرسول بهذه الزيادة فكله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الساحة فإذا لم يتمكن الإنسان أن يصلي في داخل المسجد وصلى فيها فصلاته إن شاء الله داخل في هذا الأجر. لماذا؟ لأن هذه الأسوار الموجودة كلها التي تحيط بالمسجد هذه كلها في داخل المسجد، وأما الأسواق الخارجة التي فيها الشوارع فهي التي خارجة عن ذلك. لكن أنا أقول الإنسان إذا كان بإمكانه أن يصلي هنا فلماذا يترك المسجد ويصلي في الساحة؟ ينبغي أن يصلي في داخل المسجد، لأنك إذا صليت في داخل المسجد الذي في نفسك يذهب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استفت قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك. أنت تصلي وأنت متردد، لكن لو صليت في داخل المسجد هل يكون عندك شك؟ لا يكون عندك شك، فعليك أن تصلي في داخل المسجد ما دمت تجد السعة في داخل المسجد. بقي سؤال ولا خلاص؟
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قال حفظه الله تعالى قوله أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف، صحابي مشهور مات 68 للهجرة وله 85 سنة. قوله حنين واد يقع شرقي مكة بينه وبينها 14 ميلا قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبيلة هوازن.
هذه الوقعة مذكورة في سورة التوبة، والله عز وجل فيها قال: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هوازن بعد فتح مكة مباشرة، كان العدد كبير، الجيش الذي كان معه، الذين كانوا معه من هنا والذين كانوا من مكة، فكأن بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة. فالله عز وجل أراد أن يبين للناس على أن الكثرة ليست هي المطلوب، وإنما المطلوب هو اليقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الجماعة القليلة التي هي على الحق هي التي تنتصر دائما. فلما قالوا ذلك القول، الله عز وجل قدر ذلك، فحدث الانكسار، انكسروا حينما استعد لهم هوازن وعمل لهم المراصد في الطريق، وحدث ما حدث. فالله عز وجل ذكر هذا في كتابه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تراها وعذب الذين كفروا إلى آخر الآيات. فالكثرة ليست عبرة، وإنما العبرة بالحق. والصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يقاتلون المشركين كانوا قلة أمام المشركين أمامهم، فعندهم العدد والعدة. ولهذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يبعث الجيش يقول لهم: يعني هم أكثر منكم عددا وعدة، يعني أعداؤكم أكثر منكم عددا وعدة، ولكن أنتم لكم صلة بربكم، فإذا قطعتم هذه الصلة بينكم وبين الله عز وجل تساويتم أمام الله، ما بقي إلا الجيش أمام الجيش والعدة أمام العدة، فهم أكثر منكم وأسلحتهم أكثر من أسلحتكم، وما في نصر من الله عز وجل. إذا نهاهم عن المعاصي وارتكاب المعاصي. وكان نسمع من زمان أن يعني لما كان الحروب بين إسرائيل وبين العرب أن أم كلثوم ستغني في القدس وما أدري ماذا تصنع، وحدث النكبات وحدث النكسات بالمسلمين، ولن يعود للمسلمين الحق إلا إذا عادوا إلى كتاب ربهم. الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما الكثرة بدون إيمان فهي لا تنفع. والله عز وجل أمر المسلمين أن يعدوا لأعدائهم العدة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا بد من إعداد العدة، هذا لا شك فيه، فتعد العدة، ولكن العدة الأساسية الإيمان بالله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، كيف يجاهد المسلم. الآن الأمور هذه التي تحدث ونسميها جهاد هي بعيدة عن الجهاد كل البعد. كان إنسان يفجر نفسه ويفجر المسلمين ويقتلهم لأنهم يعتقدون أن هؤلاء المسلمين كفار فيقتلونهم، هذا ليس الجهاد. الجهاد تحت راية من راية المسلمين تكون كلمة الله هي العليا، هذا الجهاد في سبيل الله. أما الأمور التي يعملها هؤلاء وشيوخهم أهل الإنترنت وأهل الفضائيات ويدفعهم هذا الدفع، وهم الشيوخ الذين يقولوا لهم الحور العين تستقبلكم، كلكم يعلم على أنه لم يخرج شيخا من هؤلاء يقود هؤلاء الجماعة حتى تستقبلوا الحور العين. لماذا تقدم هؤلاء المساكين وتجعلهم في هذه المحرقة وتقول لهم الحور العين تستقبلكم وأنت جالس وتترك الحور العين؟ لو كان صادقا هل يترك ذلك؟ المسلم في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة والنجاة من النار. المسلم في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة والنجاة من النار. فما دام الجنة متحققة عندك والحور العين سيستقبلونك، فلماذا يعني تؤثر بهذه المأثر العظيمة هؤلاء؟ هذا ما يدل على الكذب وعلى البهتان. فينبغي المسلم أن يكون متعقل. والجهاد فرضه الله عز وجل وسيبقى إلى قيام الساعة، الجهاد باقي إلى قيام الساعة بطرقه المشروعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ودل عليها كتاب الله عز وجل، لأن الجهاد هو رفع راية الإسلام. نعم.
رحمه الله تعالى. قوله: حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قوله: يعكفون، أي يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها.
لحظة، كلمة عهد بكفر يعني الكفر كان قريب، أسلموا قريبا ولم تتنقى قلوبهم تماما، ولهذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها، نكمل هذا في الدرس الآتي إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في سياق الأبواب التي تحذر من الشرك وتبين الأمور التي قد تنقض التوحيد بالكلية أو تنقض كماله، فذكر هذا العنوان: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ثم أورد هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه آلهة كانت تعبد في الجاهلية، والله عز وجل يقول لرسوله: قل لهؤلاء أخبروني عن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله تبارك وتعالى. منها اللات، واللات إما حجرة بيضاء منقوشة، وإما رجل كان يلت السويق بالطائف للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. وأما العزى، وقيل أنهم اشتقوا اللات هذه من لفظ الإله وجعلوها إلها معبودا لهم من دون الله تبارك وتعالى. والعزى هي شجر من السمر عليها بناء شرق بين مكة والطائف، وكانوا كذلك يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا في غزوة أحد حينما حدث ما حدث للمسلمين، وكان بسبب اجتهاد من بعضهم خالفوا فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث بهم ما حدث، وهو قتل منهم العدد الكبير، وجرح رسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته. وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يكونوا على الجبل المعروف الآن بجبل الرماة عند أحد ليحرصوا ظهور المسلمين من المشركين، لأن المشركين جاءوا بعدد كبير 3000 أو أكثر يريدون ينتقمون لما حدث لهم في بدر حيث قتل صناديدهم في بدر. فجاءوا إلى المدينة، يعني غزوا المدينة، غزوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في عقر دارهم. فخرج الرسول ومن معه، وما كان رأيه أن يخرج من المدينة بل يبقى في داخلها حتى إذا دخل هؤلاء المشركون يكون القتال من الجميع، يساعدون كل الموجودين في المدينة. ولكن بعض الصحابة من الأنصار خاصة الذين لم يحضروا غزوة بدر ولم يكونوا متخلفين عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالخروج لها للجهاد، وإنما خرجوا لاعتراض عير قريش من أجل أموالهم التي أخذها الكفار. فخرج المهاجرون لأنهم كما تعلمون الله عز وجل قال في كتابه عن المشركين الذين آذوا المسلمين في مكة: أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه هي الجريمة، أنهم يقولون ربنا الله فأخرجوا من ديارهم، طردوا من مكة وأخذت أموالهم. فخرجوا من أجل هذا، فخرج قريش وبعض الأنصار وحدث ما حدث، وجت الغزوة غزوة يوم أحد. فكان شباب الأنصار تحرجوا من عدم خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم نوع من الحماس، وهذه طبيعة الشباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه البقاء في المدينة، ولكنهم ألحوا عليه في الخروج فعزم على الخروج. فلما لبس لأمته بعض الناس قالوا لهؤلاء: أنتم أحرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام بإلحاحكم عليه. فتنازلوا قالوا نبقى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يبقى حتى يفصل الله بينه وبين خصومه. فخرج عليه الصلاة والسلام. لما رتب الجيش وأمر هؤلاء أن يبقوا في هذا المكان وأعطهم أمرا قاطعا لا اجتهاد فيه، أمرهم أن يبقوا في هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، ما قال لهم اجتهدوا في إذا رأيتمونا يعني غلبنا الكفار انزلوا، وإنما أعطهم هذا الأمر القاطع. فلما بدأت المعركة انهزم الكفار وولوا الأدبار وطلعوا في نفس الجبل، جبل أحد الذي هو هذا بجوارنا. فقال بعض الناس الغنيمة الذين كانوا على الجبل، فأميرهم قال لهم: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأمر قاطع لا نتحرك من هذا المكان، ولكنهم خالفوا أمره فنزلوا. في ذاك الوقت كان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان على كفره، وكان هو قائد الخيل مع قريش. فلما رأى هذا المكان خليا من الحرس الذين يصدونهم، اقتحم من هذا المكان المسلمين من خلفهم. فحدث ما حدث، وقتل عدد من الصحابة، وقتل حمزة رضي الله عنه، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام في رباعيته، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. الشاهد معنا في كلمة العزة. فلما حدثت المعركة وقع ما وقع وتفرق الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام أخذوه إلى مكان في أحد وكانوا مجموعة يحرصون عليه، فكان أبو سفيان ومن معه ينادون على نفس الجبل هذا: أين فلان أين فلان، يعني ينادون على عمر وعلى أبي بكر. فلما لم يجابوا قالوا: أما هؤلاء فقد هلكوا، يعني قتلوا. عمر رضي الله عنه ما صبر على هذا الكلام، فقال كل من ذكرتهم ما زالوا على قيد الحياة وسيعملون كذا وكذا. عند ذلك قال أبو سفيان لأنه ما زال على كفره، قال أعلو هبل، هبل صنم كانوا يعبدونه، أعلو معناه على وارتفع وانتصر. فرد عليه المسلمون الرسول قال ردوا عليه بماذا يردون عليه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ثم انتقل للنغمة الثانية فقال لنا العزة ولا عزة لكم. هذه العزة اللي هي سمر شجر، تعرفون السمر كلكم في هذا المكان، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال الرسول أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إذن هذه العزة اللي كان المشركون يعبدونها من دون الله ويعتقدون في هذه الاعتقادات هي أشجار شجر، وكذلك مناة الثالثة الأخرى. ثم الله عز وجل يقول ألكم الذكر وله الأنثى، يعني خطاب وتأنيب للكفار الذين يعملون هذه الأعمال من عند أنفسهم ويشرعون من عند أنفسهم، يعبدون اللات ويعبدون العزة ومناة الثالثة الأخرى وجعله هي الأخيرة. ثم ما يقوله المشركون على أن الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، فالله عز وجل يقول ألكم الذكر وله الأنثى، يعني تقسمون هذه المخلوقات وتختارون الذكر وتأنفون من الأنثى. والله عز وجل يقول عنهم في كتابه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كان حال المشركين، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذن الله عز وجل يقول ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة، يعني هذه قسمة ظالمة، يعني كيف يختارون لأنفسهم الذكور ويجعلون الإناث لله عز وجل ويقول الملائكة بنات الله. ثم قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني هذه الآلهة التي تدعون أنها آلهة أنتم سميتموها من عند أنفسكم وليس عليها دليل على أنها آلهة تعبد وأنها تضر وأنها تنفع، وإنما هذه كلها أسماء سميتموها أنتم وجعلتموها آلهة، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من الكفر وإنقاذهم منه وإدخالهم في نور الله عز وجل الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء اللي سموها من عند أنفسهم، إذا قرأنا في كتاب الله نجد قصة إبراهيم مع قومه، فإبراهيم يقول لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني تقليد، آباءنا يعبدونها فنحن نعبدها، وجدنا آباءنا لها عابدين. قال هل ينفعونكم أو يضرون؟ كل هذه الأمور يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر. ثم قالوا له يعني هل أنت عندك دليل أو أنت من اللاعبين، يعني ليس عندك يعني حجة ولا بل أنت من اللاعبين. قال بل ربكم ورب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني حطم تلك الآلهة يصنعونها بأيديهم ويسجدون لها ويجعلونها آلهة، والإله لابد أن يضر وينفع، هذه آلهة لا تضر ولا تنفع، ولهذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، هذا ظالم، لو كانت آلهة كان دفعت عن نفسها ولكن لم تستطع أن تدفع عن نفسها. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني سمعنا فتى شاب يتحدث عن هذه الآلهة سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني جيبوا أمام الناس لعلهم يشهدون هذه الواقعة وهذا العمل الذي عمله. ماذا قالوا؟ قالوا أأنت فعلت بها هذا بآلهتنا إبراهيم؟ أراد أن يبين لهم ضلالهم وقلة عقولهم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال هذا الكبير لأنه كسر الآلهة الصغيرة وترك الكبير. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني في البداية تعقلوا وقالوا أنتم الظالمون، يعني هؤلاء لا يعقلون فكيف نعبدهم. ثم نكسوا على رؤوسهم، إبليس لم يتركهم، ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أنهم ما يتكلمون ولا يتحدثون، كيف تقول لنا هذا القول؟ ماذا قالهم؟ قال أتعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ماذا صنعوا؟ ما بقت عندهم حيلة، الحجة والمناظرة انتهت وسقطوا فيها، رجعوا إلى القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني آلهة يعبدونها من دون الله ويرجونها ويخافونها هي نفسها تحتاج من ينتصر لها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذه الآلهة العزة ومناة الثالثة الأخرى هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، هذه عبدوها من عند أنفسهم. وهذا يبين لنا على أن ما نعمله الآن من التبرك بالأشجار وبالأحجار وبأصحاب القبور وبمن نسميهم أولياء، هذا كله من الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل، المخالفة لما في كتاب الله. ولهذا يأتينا حديث أبي واقد الليثي الذي سمعتم قراءته، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هذا الرجل أبي واقد الليثي أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا حدثاء عهد بكفر، خروجهم كان بعد فتح مكة، فتح مكة وجاءت بعدها غزوة حنين مباشرة. فهو يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني عهدنا قريب بالكفر، كنا كفارا، ففتح الله عز وجل على رسوله مكة المكرمة فأسلموا ودخلوا في دين الله، لكن حتى الآن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولم يعرفوا الأمور التي تنقض هذا الإيمان الذي اعتنقوه. فخرجوا في هذه الغزوة، قالوا للمشركين سدرة، السدرة تعرفونها شجرة كبيرة، السدرة التي فيها النبق، ماذا يعمل عندها المشركون؟ يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني المشركون هذه عندهم شجرة يقفون عندها يجلسون تحتها ويعلقون أسلحتهم عليها من جميع الجهات. ماذا قال هؤلاء المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا كما لهم هذه الشجرة. نسمع ما قال رسول عليه الصلاة والسلام، نظر إلى المعنى ولم ينظر إلى الكلام الظاهر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وهذه كلمة تعجب، يعني من هذا الغلط من هذا الخطأ، الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، يعني كلامكم هذا يشبه كلام بني إسرائيل لموسى عليه السلام. بنو إسرائيل لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وخرجوا من البحر، لأن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، خرجوا من هذا البحر جميعا، وبعد أن استكمل خروج بني إسرائيل ودخل فرعون وقومه أغرقهم الله عز وجل جميعا، لأن الجبار والمتكبر على الله عز وجل الله يمهل ولا يهمل، أعطاها الفترة الطويلة. وتلك الآيات الكثيرة التي جاء بها موسى 9 آيات وكلها معجزات، وكلها تبين صدق موسى عليه السلام، وهو يعرف أن موسى صادق عليه السلام في دعوته، ولكن قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، واستمر على طغيانه إلى هذه اللحظة الأخيرة. وأراد أن يستأصل بني إسرائيل وموسى عليه السلام فخرجوا، أوحى الله عز وجل إلى موسى أن اسري بأهلك أن تضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. فلما خرجوا جميعا وتبعهم فرعون ومن معه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني العدو خلفهم والبحر أمامهم، ما في طريق، إلى أين يذهبون؟ إنا لمدركون. وهذه الآية التي استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة، لأن الأحاديث الثابتة والآيات الصريحة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، حينما قال أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا ربنا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ثم قال إنكم ترونه كذلك، يعني ترون ربكم وأنتم في الجنة مثل ما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، يعني ما في أحد يحجب عن الآخر على الآخر الرؤية، يعني كل العالم في الأرض الآن والقمر يطلع ما في أحد يحجب أحد، كلهم يرونه. فهذا مثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. المنكرون المعتزلة وأشباههم الذين يقولون بقولهم يقولون لا يجوز الرؤية ولا يمكن أن تكون الرؤية، ما هو دليلكم؟ قال الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه، قالوا ما لا تدركه معناها لا تراه. هذه الآية في سورة الشعراء ننظر للفظها ونسمع للفظها لنفهم أنها هي نفسها تثبت الرؤية. الله عز وجل يقول في كتابه فلما تراء الجمعان، من هم الجمعان؟ أصحاب موسى وأصحاب فرعون، تراء. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إننا لمرئيون، هم يرونهم، وإنما قالوا إنا لمدركون، يعني سيحاط بنا، يعني سيدركنا العدو ويحيط بنا، ولم يقولوا إننا لمرئيون، لأن الله عز وجل أثبت الرؤية. ولما تراء الجمعان، هذه الآية تثبت أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل ولكن لعظمه لا يحيطون به علما، يعني لا تدركه معناها لا تحيط به، ما هو معنى أنها لا ترى، هي ترى ولكنها لا تحيط به. فهذه دليل لأهل السنة والجماعة التي يستدلون بها، هي دليل عليهم وليست دليلا لهم. الشاهد من هذا على أنهم لما خرجوا من البحر وأغرق الله فرعون وقومه قالوا لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، لما طلعوا وجدوا ناس يعبدون الآلهة طلبوا من موسى أن يجعل لهم إله، موسى عليه السلام رد عليهم بهذا القول قال إنكم قوم تجهلون. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه هذا الكلام الذي حدث من هؤلاء بقول أصحاب موسى لموسى، قال الله أكبر إنها السنن، يعني إنها الطرق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، وفي رواية حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالشاهد من هذا على أن ما يحدث من المسلمين من التبرك بالأشجار من أصحاب القبور من الأولياء الذين يقدمون لهم النذور، وكسيأتينا قضية الذبح لغير الله عز وجل، هذه كلها من الشرك بالله عز وجل. فيجب على المسلمين أن ينقوا عقائدهم ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم التي تبين لهم على أنهم لو بقوا على ذلك الخلل الذي يحدث منهم لنزل بهم ما نزل بغيرهم. ذكرنا في قصة الرماة وأن هناك حدثت مخالفة، وهذه المخالفة أنهم لما رأوا الكفار انهزموا قالوا الغنيمة، وحدث ما حدث، قتل حمزة ومن معه، وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، الناس استنكروا قالوا كيف نحن على الحق وهم على الباطل ويحدث بنا ما يحدث، هم يعبدون اللات والعزة وهذه الأصنام، مشركون بالله عز وجل، ونحن على التوحيد، ثم يحدث لنا ما يحدث. نسمع ما قال الله عز وجل في سورة آل عمران، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، متى يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70 قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال لنبيه قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا المكان فاضي، فجاء المشركون من خلفهم. نحن في هذا الزمن وفي هذا الوقت ماذا تركنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه جزئية من باب الاجتهاد، يعني لما رأوا الكفار انهزموا قالوا خلاص ما بقي شيء، فعملوا ذلك العمل، فالله عز وجل أدبهم في بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلمون إذا أرادوا النصر والتمكين الذي وعد الله عز وجل به المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم، فيرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ويطبقوها ويعملوا بها. فإذا كانت هذه الجزئية صارت في هذه المخالفة وصار لهم هذا التأديب، فكم من الجزئيات التي تركت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع القارئ للتعليق على هذا هذه الآيات الكريمة، تفضل يعني.
حسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله،
إما تنافي للتوحيد أو تنافي لكماله، وينبغي للمسلم أن يحضر على عقيدته، لأن رأس مالك هو العقيدة، فمن سلمت عقيدته، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن سلمت عقيدته وقع في أخطاء، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابين، فمن أخطأ يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعفو عنه، إلا الشرك، فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره. أما بقية الذنوب الأخرى فهذه لو مات الإنسان وهو مرتكب هذه الأخطاء، ولو كانت من الكبائر كالزنا والسرقة وما يشبهها، هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وأما الشرك فالله عز وجل حرم على صاحبه دخول الجنة. نعم.
ونعبد الله تعالى قوله تبرك، التبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، وقوله ونحوهما ما أشبههما من بقعة أو مغارة أو قبر أو مشهد أو أثر.
هذه كلها يعني توجد في هذه الدنيا، يعني في مغارة قد يأتون إليها ويطلبون منها شيء، أو يذبحون لها أو ينذرون لها، أو قبر من القبور من قبور الأولياء فيذبحون له ويدعونه من دون الله، هذه كلها شرك بالله عز وجل. نعم.
أنا حفظ الله تعالى قوله أفرأيتم، أي أخبروني عن هذه الأصنام هل نفعت أو ضرت. قوله اللات قرئت بتخفيف التاء وقرئ بتشديدها، قرئ بتخفيف التاء وقرئ بتشديدها، فعلى القراءة الأولى هي اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لت، لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره.
يعني هذا الرجل كان صالحا، بمعنى أنه يحسن إلى الحجاج ويطعمهم، فلما توفي عكفوا على قبره ودعوه من دون الله تبارك وتعالى. فاللات هذه إما لهذه الصخرة البيضاء المنقوشة التي عليها بيت، وإما لهذا صاحب القبر ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم.
قال عبد الله تعالى: قوله العزة شجرة سمر قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف.
يعني شجر من السمر عامل لها أستار ويعبدونها من دون الله ويقدمون لها الذبائح، وهي التي قال عنها أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. شجرة من الأشجار. نعم.
قوله مناه صنم بالمشلل بين مكة والمدينة. قال حفظه الله تعالى: قوله الثالثة الأخرى ذم لها بالتأخر أي المتأخرة الوضيعة المقدار. قوله ألكم الذكر تجعلون لكم ما تحبون وهو الذكر، وله الأنثى أي تجعلون له الإناث حيث تقولون الملائكة بنات الله. قوله ضيزة أي جور وباطل،
يعني قسمة ظالمة، هي كلها باطلة من الأساس، والله عز وجل منزه عن الولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن دعواهم هذه الدعوة وتقسيمهم لهذه المخلوقات الذكر يعني لهم والأنثى لله، يقول هذه قسمة ضيزة، يعني على هذا الفرض الذي تعملونه كذا كلام باطل ولا ينبغي أن يكون مثل هذا. تفضل.
قوله أسماء أي مجرد تسمية سميتموها من تلقاء أنفسكم. وقوله من سلطان أي من حجة وبرهان على ألوهيتها. قوله إن يتبعون ما يتبعون أي ليس لهم مستند إلا الظن أي حسن ظنهم بآبائهم. وما تهوى الأنفس أي حظوظ أنفسهم في الرئاسة. قوله الهدى إرسال الرسل بالحجة الواضحة والحق المنير. قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للآيات يحاج تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة ماذا أجدتهم، ويوبخهم على جورهم في القسمة حيث نزهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله، ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام، ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب، وإنما الحجة في ذلك ما جاءت به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. مناسبة الآيات للباب. قال حفظه الله تعالى: أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا، فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومناه.
هذه من الأمور الموجودة في هذا العالم، يعني التبرك بأصحاب القبور والنذور لهم، بل والسفر إليهم في الموارد المعروفة المواسم الموجودة عندهم، يسافرون من بلد إلى بلد لقراءة هذا المولد وتقديم النذور، وهذا كله يعني مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذبح لغير الله الشرك، بل من الشرك الأكبر الذي لا يغفر، وسيأتينا في الباب التالي أن الله عز وجل بيّن ذلك بقوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقوله: فصلي لربك وانحر. فهذه الأعمال كلها التي يعملها هؤلاء مخالفة لكتاب الله، فكون نذهب إلى أصحاب القبور ونتمسح بهم وندعوهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل. أريد أن أذكر، لأن في كثير يعني من الزوار في قضية الزيارة للمقابر، الزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبين للإخوان جزاهم الله خير على أن الحديث هو في شد الرحل، أما هذا المسجد فشد الرحل إليه من الأشياء المسنونة. الرسول يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى مسجد الكعبة وإلى مسجدي هذا وإلى المسجد الأقصى، فهذه تشد لها الرحال لأن العبادة فيها مضاعفة. الصلاة في مكة 100,000 صلاة، والصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500. هذه الأماكن المقدسة هي التي يشد الرحال إليها، ولا يشد الرحال إلى أي بقعة من البقاع من أجل طلب الثواب من الله عز وجل. أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه كان أبو هريرة من الحريصين على عمل الخير، فلما قرأ في كتاب الله أن موسى عليه السلام كلمه الله عز وجل على الطور، على جبل الطور، فظن أن هذا فيه فضل، فشد رحله من المدينة من هنا وسافر إلى جبل الطور حتى وصل ذلك المكان، ثم عاد فقابله صحابي وهو داخل المدينة، أبو بصير رضي الله عنه قابله وجاء من سفر، فقالوا من أين؟ قال من الطور. نسمع لكلام أبي هريرة ماذا قال، أبو بصير لأبي هريرة ماذا قال له؟ قال لو علمت لم تذهب، يقول لو علمت قبل سفرك لم تذهب. ما هو معنى الناس يمسك بيده ويسجنه، وإنما يخبره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام امتثله وعمل به. فقال وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد التي سمعتم ذكرها الآن. معنى ذلك أن بقية البقع الموجودة في العالم لا يشد الرحل إليها من أجل طلب الثواب من الله عز وجل، وإنما يسافر إلى هذه الثلاثة الأماكن. أنت جئت إلى هذا المسجد، أول ما تدخل المسجد إن جئت والناس يصلون جماعة تصلي معهم في وقت الفريضة، دخلت المسجد في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك يسن لك أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقف أمام قبره وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا الكلام كله صدق، وإن لم تستطع فقل السلام عليك يا رسول الله وهذا يكفي. ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وتتقدم قليلا وتسلم على عمر رضي الله عنه. هذه الزيارة المشروعة. إذا أردت أن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فتصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك الذي أنت فيه، ولا تذهب تتردد إلى القبر. هذا القول لا نقوله من أنفسنا، بل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم إذا سمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام امتثله وعمل به. قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل المقبرة لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني أنت تريد أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وعليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، صل مرة واحدة الله عز وجل يعطيك عشرة. ويقول العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا واحد في الأندلس، هذا يسلم على الرسول وأنت تسلم على الرسول، سلامكم جميعا يبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أخبر في الحديث الصحيح أن الله جعل ملائكة سياحين ينقلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته. لو كان الصلاة والسلام لا تبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره، فهل هذا ممكن للمسلمين جميعا أن يأتوا إلى هنا؟ هذا من الأمور المستحيلة. وهذا الدين يسر، هذا الدين فيه السهولة، والناس هم الذين يعقدون على أنفسهم. إذن عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وأنت في مكانك الذي أنت فيه،
لأن الرسول قال لك ذلك لا تجعل قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، وأنت تريد تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فصلي وسلم عليه، وهناك ملائكة ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن البخيل من ذكر عنده ولم يصلي عليه، يعني أبخل الناس، الناس بخلاء فيهم بخل، ما الناس كلهم، بعضهم بخلاء، لكن أبخلهم الذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، مع أنه لو صلى عليه سيتحصل بهذه الصلاة 10 صلوات. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بشيء إنسان ينساه وهو يعمله، الله عز وجل أراد أن يربط بين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. أنت تصلي النوافل وتصلي الفريضة، ماذا تقرأ في هذه الصلوات التي تصليها؟ هل تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس تقرأ التحيات في كل تسليمة أو بين التسليمتين في الرباعية؟ وعند التسليمة ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالله عز وجل ربط بين الأمة وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت تصلي وتسلم عليه دائما كما يقال شئت أم أبيت، ما دمت تصلي فأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المكان الأول الذي يزار بعد الصلاة في هذا المسجد هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. المكان الآخر الذي تسن زيارته هو البقيع. البقيع هذه المقبرة التي دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون فيه إلى هذه الساعة. صلاة المغرب صلينا على جنازة أو جنازتين ذهب بها إلى هذا المكان. هذه الزيارة مسنونة هنا وفي بلادنا، يعني ينبغي أن نعلم على أن الزيارة ليست ممنوعة. الممنوعة الزيارة الشركية، أما الزيارة الشرعية فليست ممنوعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قالوا له؟ قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في حال شركهم يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، من عنده مريض يطلب الشفاء، إذا تأخر المطر يطلبون نزول المطر، إذا جاء العدو استنصروا بهم على الأعداء، هكذا كانوا يعملون. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا كله شرك بالله عز وجل. فلما أطمأن إليهم وعرفوا الإسلام من الشرك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قالوا له؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ نسمع للزيارة المشروعة التي نعملها هنا وفي بلادنا. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، تسلم عليهم وتدعو لهم لأنهم في حاجة إليك، في حاجة إلى دعائك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن أنت ما زلت على قيد الحياة تستطيع تعمل لنفسك، أما الرجل إذا مات انقطع عمله. الذين صلينا عليهم في صلاة المغرب انقطعت أعمالهم، ما بقي لهم إلا دعاءنا الذي دعونا به لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. إذن أنت لما تزور المقبرة تأتي وتسلم على أصحابها وتدعو لهم، لأنك بهذا الأمر تتحصل على أمرين: أولا تتحصل على الأجر لأنك زرت إخوانك المسلمين ودعوت لهم، الأمر الثاني تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا. الرسول قال: تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، لكن كأننا نقول لسه بعيد خلص ما جاء. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة وجدت والدك وأخاك بل وابنك الصغير وجيرانك الذين كنت تصلي معهم في المسجد والذين تتخاصم معهم في البيع والشراء، أهل المحلات بعضهم يخاصم بعض، وهكذا تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، ماذا تستفيد من هذا؟ ترجع فتعمل الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي تفيدك لهذا المكان. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذه الزيارة المشروعة. ولا نقرأ في المقابر القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يقرأ فيها القرآن. القول بأن نقرأ الفاتحة، الفاتحة هي التي سمعتم، وهي أننا نطلب لهم المغفرة، نقول: اللهم اغفر لهم. الفاتحة هي الدعاء لهم بالمغفرة. ما تقرأ سورة الفاتحة في المقبرة؟ فالفاتحة هي أم القرآن، فما يجوز أن تقرأ الفاتحة التي هي سورة الفاتحة ولا القرآن في المقبرة، وإنما ندعو لهم ونستغفر لهم. وهذه هي الزيارة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزيارة المشروعة تعمل هنا وتعمل في بلادنا، ولا يقال أن فيه جماعة يمنعون زيارة المقابر ويقول لا يجوز. هذا كلام غلط واعتداء ومخالفة للواقع، بل الزيارة مشروعة في كل مكان لأصحاب المقابر، لكن الزيارة المشروعة هو أن تدعو لهم وتستغفر لهم، لا تأتي تدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم فهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. إذن هذه الزيارة المشروعة. وهذا المكان الثاني الذي يزار بعد الصلاة في هذا المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. المكان الثالث الذي سبق أن ذكرنا في غزوة أحد، وأن في عدد من الشهداء قتلوا في تلك الغزوة، ومنهم حمزة وغيره من الصحابة، هذه الأماكن أيضا تزار، نزورها ونعمل فيها مثل ما عملنا في البقيع، نقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان الآخر هو مسجد قباء، ومسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من توضأ في بيته ثم ذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، وكان يزوره كل أسبوع عليه الصلاة والسلام. فمن ذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة. ما هي عمرة؟ أجر عمرة. أما العمرة فلا بد أن تكملها بشروطها المعروفة، تحرم من الميقات وتطوف وتسعى وتكمل أعمال العمرة، لكن هذه أجرها كأجر عمرة. إذن هذه الأماكن المشروعة زيارتها في المدينة المنورة، فنحرص عليها ونأتي بأمور مخالفة لما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة في هذا المسجد. أنا أسمع كثير من الإخوان جزاهم الله خير، لا سيما صلاة المغرب كان بجواري مجموعة، يعني جالسين يتحدثون في أمور ما أدري ما هي، لأنهم ما يتكلموا باللغة العربية، يتكلموا بلغتهم، لكن مشغولين بأمور أخرى، يعني مناقشة فيما بينهم وتسمع الخصام فيما بينهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن قراءة القرآن بأن الحرب بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلو أن هذا الزائر الذي ترك بلاده، ترك أهله، ترك أسرته، ترك ماله، وجاء لهذه الزيارة لهذه الديار المقدسة، لو أنه أشغل نفسه بقراءة القرآن في هذا المسجد يتحصل على هذا الأجر العظيم، حتى يرجع بهذا المكسب العظيم، سواء جاء لعمرة أو جاء لزيارة أو جاء للحج. ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتسبيح والتحميد والتكبير. إنسان ما يقرأ القرآن، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة؟ ألف حسنة. فهم تكاثروا ذلك، قالوا: من يكون عنده هذا المقدار؟ أخبرنا بأمر سهل ميسر على المسلمين. ماذا يقول؟ قال تسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسن بعشر أمثالها. إذن هذه 100 تسبيحة بما أو بكم؟ 1000 حسنة. أنت جرب وأنت جالس في المسجد الآن قبل الأذان سبح، انظر كم يستغرق منك التسبيح حتى تكمل 100، يستغرق دقائق. فلو أن الإنسان يشغل نفسه بذكر الله، ورسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأنت التسبيح والتحميد والتكبير هذه كلها حسنات لا تكلف المرء شيئا، وإنما الكسل أو الغفلة هي التي تبعده عن هذه الأعمال الصالحة التي يستفيد منها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيها الخير، وأن تكون هذه الزيارة مقبولة، وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الصلاة في هذا المسجد سواء كانت فريضة أو نافلة فهي 1000 صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا 1000 صلاة، ولم يقل صلاة الفريضة، وإنما مطلق صلاة. فأنت تشغل نفسك بالصلاة وبقراءة القرآن وبالتحميد وبالتكبير وبالتسبيح، هذه أوقات قصيرة من المغرب إلى العشاء. إذا عملت هذه الأعمال تجمع الحسنات الكثيرة، ثم بعد ذلك ترجع تعمل ما تعمل. والله عز وجل قد أعطى المسلم في هذه الدنيا عندك 24 ساعة، أوقات الصلوات كلها لا تستغرق ساعة، وبقيتها كلها لأعمالك. فينبغي للمسلم أن يحرص على الأمور التي يستفيد منها.
نكمل ما بقي، بقي وقت طويل.
بس يا شيخ باقي مسألتان. بعض الناس يظن أن الزيارة لا تتم إلا بصلاة 40 صلاة.
أحسنت.
والأمر الثاني أن بعض المعتمرين وفقهم الله يترك الصلاة داخل المسجد ويصلي في الساحات، فهل لها نفس الحكم؟
سمعتم السؤال، نعيد السؤال. يقول يعني كثير من الناس يعتقدون أن الزيارة لهذا المسجد لا تتم إلا إذا صلى 40 صلاة. إذا صلى 40 صلاة زيارته تمت، أما إذا نقص من 40 فيسافر وهو خسران كما يقولون، ما تمت الزيارة. والكلام هذا ليس بصحيح، وإنما الصلاة كما سمعنا أنها 1000 صلاة. إن استطعت أن تصلي 100 صلاة فهي خير من 40، وإن استطعت تصلي 40 ففيها خير، وإن لم تستطع تصلي إلا 5 صلوات ففيها خير وفيها بركة. بمعنى أن الزيارة تامة سواء صليت 40 صلاة أو أكثر أو أقل، فأنت كلما أكثرت من الصلاة فلنفسك، كلما أكثرت من الصلاة كسبت الأجر العظيم. أما السؤال الآخر يقول بعض الناس يصلون في الساحة ويتركون المسجد. أنا أقول إذا كان المسجد فيه سعة للصلاة فينبغي للمسلم أن يحرص أن يصلي في داخل المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مسجدي هذا، والمسجد هو المسجد المعروف، ومسجد الرسول بهذه الزيادة هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مسجد الرسول بهذه الزيادة فكله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الساحة فإذا لم يتمكن الإنسان أن يصلي في داخل المسجد وصلى فيها فصلاته إن شاء الله داخل في هذا الأجر. لماذا؟ لأن هذه الأسوار الموجودة كلها التي تحيط بالمسجد هذه كلها في داخل المسجد، وأما الأسواق الخارجة التي فيها الشوارع فهي التي خارجة عن ذلك. لكن أنا أقول الإنسان إذا كان بإمكانه أن يصلي هنا فلماذا يترك المسجد ويصلي في الساحة؟ ينبغي أن يصلي في داخل المسجد، لأنك إذا صليت في داخل المسجد الذي في نفسك يذهب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استفت قلبك وإن افتاك الناس وافتوك. أنت تصلي وأنت متردد، لكن لو صليت في داخل المسجد هل يكون عندك شك؟ لا يكون عندك شك، فعليك أن تصلي في داخل المسجد ما دمت تجد السعة في داخل المسجد. بقي سؤال ولا خلاص؟
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. قال حفظه الله تعالى قوله أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف صحابي مشهور مات سنة 68 للهجرة وله 85 سنة. قوله حنين واد يقع شرقي مكة بينه وبينها 14 ميلا قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبيلة هوازن.
هذه الوقعة مذكورة في سورة التوبة والله عز وجل فيها قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هوازن بعد فتح مكة مباشرة كان العدد كبير الجيش الذي كان معه الذين كانوا معه من هنا والذين كانوا من مكة فكأن بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة. فالله عز وجل أراد أن يبين للناس على أن الكثرة ليست هي المطلوب وإنما المطلوب هو اليقين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الجماعة القليلة التي هي على الحق هي التي تنتصر دائما. فلما قالوا ذلك القول الله عز وجل قدر ذلك فحدث الانكسار انكسروا حينما استعد لهم هوازن وعمل لهم المراصد في الطريق وحدث ما حدث. فالله عز وجل ذكر هذا في كتابه ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تراها وعذب الذين كفروا إلى آخر الآيات. فالكثرة ليست عبرة وإنما العبرة بالحق. والصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يقاتلون المشركين كانوا قلة أمام المشركين أمامهم فعندهم العدد والعدة. ولهذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يبعث الجيش يقول لهم يعني هم أكثر منكم عددا وعدة يعني أعداؤكم أكثر منكم عددا وعدة ولكن أنتم لكم صلة بربكم فإذا قطعتم هذه الصلة بينكم وبين الله عز وجل تساويتم أمام الله ما بقي إلا الجيش أمام الجيش والعدة أمام العدة وهم أكثر منكم وأسلحتهم أكثر من أسلحتكم وما في نصر من الله عز وجل. إذا نهاهم عن المعاصي وارتكاب المعاصي. وكان نسمع من زمان أن يعني لما كان الحروب بين إسرائيل وبين العرب أن أم كلثوم ستغني في القدس ومدري ماذا تصنع وحدث النكبات وحدث النكسات بالمسلمين ولن يعود للمسلمين الحق إلا إذا عادوا إلى كتاب ربهم. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما الكثرة بدون إيمان فهي لا تنفع. والله عز وجل أمر المسلمين أن يعدوا لأعدائهم العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فلا بد من إعداد العدة هذا لا شك فيه. فتعد العدة ولكن العدة الأساسية الإيمان بالله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد كيف يجاهد المسلم. الآن الأمور هذه التي تحدث ونسميها جهاد هي بعيدة عن الجهاد كل البعد. كان إنسان يفجر نفسه ويفجر المسلمين ويقتلهم لأنهم يعتقدون أن هؤلاء المسلمين كفار فيقتلونهم هذا ليس الجهاد. الجهاد تحت راية من راية المسلمين تكون كلمة الله هي العليا هذا الجهاد في سبيل الله. أما الأمور التي يعملها هؤلاء وشيوخهم أهل الإنترنت وأهل الفضائيات ويدفعهم هذا الدفع وهم الشيوخ الذين يقولوا لهم الحور العين تستقبلكم كلكم يعلم
على أنه لم يخرج شيخا من هؤلاء يقود هؤلاء الجماعة حتى تستقبلوا الحور العين. لماذا تقدم هؤلاء المساكين وتجعلهم في هذه المحرقة وتقول لهم الحور العين تستقبلكم وأنت جالس وتترك الحور العين؟ لو كان صادقا هل يترك ذلك؟ المسلم في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة والنجاة من النار. المسلم في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة والنجاة من النار. فما دام الجنة متحققة عندك والحور العين سيستقبلونك، فلماذا يعني تؤثر بهذه المأثر العظيمة هؤلاء؟ هذا ما يدل على الكذب وعلى البهتان. فينبغي المسلم أن يكون متعقل. والجهاد فرضه الله عز وجل وسيبقى إلى قيام الساعة. الجهاد باقي إلى قيام الساعة بطرقه المشروعة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ودل عليها كتاب الله عز وجل، لأن الجهاد هو رفع راية الإسلام. نعم.
رحمه الله تعالى. قوله حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. قوله يعكفون، أي يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها.
لحظة، كلمة عهد بكفر يعني الكفر كان قريب، أسلموا قريبا ولم تتنقى قلوبهم تماما. ولهذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها، نكمل هذا في الدرس الآتي إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس يوم الأربعاء.